الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الأمر السادس والأخير الذي هو من فروع القول بالوحدة التشكيكية أن للوجود أنحاء من التخصصات، هذا البحث لا بد من إيقاع الكلام فيه أولا في معنى عليكم السلام في معنى التخصص وما هو المقصود من التخصص في هذا البحث، وثانيا لا بد من الكلام فيه في أن المراد من حقيقة الوجود التي وردت في عبارة المصنف ما هو؟ هل المراد حقيقة الوجود الشاملة لكل المراتب بما فيها مرتبة الواجب تعالى، أم المراد خصوص الحقيقة الوجودية المطلقة والتي هي حقيقة الواجب تبارك وتعالى، يعني خصوص المرتبة الواجبية؟ فهذان بحثان لا بد من تنصيحهما حتى يتضح المطلب. إذن أولا لابد من الكلام في معنى التخصص، ما هو المراد من كلمة التخصص؟ ثانيا لابد من الكلام في أن حقيقة الواجب الوجود التي وردت في كلام المصنف هي بأي معنى؟ فهل يراد منها الحقيقة الواحدة المشككة، أم يراد منها مرتبة منها وهي المرتبة الواجبية؟ فيما يتعلق بالنقطة الأولى فيما هو المراد من التخصص، فلا شك ولا ريب في أن التخصص كما هو أكثر استعمالاتهم لها تقابل العموم، فالتخصص يستعمل في معنى يقابل المعنى الذي يستفاد من كلمة العموم، فالعموم مقابل التخصص، وحيث إن العموم يكون في الماهيات الكلية فالتخصص تارة بتضييق دائرة الماهية الكلية، وثانية بتحويل الماهية الكلية إلى شخص ومصداق وفرد. إذن العموم يستعمل عادتان، يعني الآن نحن كلامنا لا قبل حتى نصل إلى ما هو المعنى المقصود هنا لابد أن نبين أن هذه الكلمة عادتان بأي معنى كانت تستعمل، نقول عادتان يطلق التخصص على المعنى المقابل للعموم، فيقال للمفهوم الكلي إنه عام. كيف يتم تخصيصه؟ تخصيصه إما بأن يضاف إليه قيدا، وإما بأن يحول إلى فرد ومصداق. مثلا الإنسان مفهوم كليا فله عموما وسعة وشمولية، كيف يكون تخصيص هذا المعنى العام؟ بأحد نحوين، إما بأن نضيف قيدا إلى الإنسان فنقول مثلا الإنسان العالم، فنقول مفهوم الإنسان العالم الذي هو بدوره مفهوم كليا، وإن كان كليا إلا أنه صار أخص من مفهوم الإنسان على الإطلاق، لأن مفهوم الإنسان يتناول العالم وغيره، والإنسان العالم لا يتناول إلا أفراد العالم. إذن هذه طريقة أولى من التخصيص، أن نضيف قيدا إلى الكلي فيتخصص الكلي ببركة هذا القيد. طريقة ثانية، الإنسان الذي هو كلي وعام نريد أن نخصصه فنخرجه إلى الخارج إلى زيدا وعمرا وكذا، فنحوله إلى أشخاص، يعبر عن هذا النحو الثاني من التخصص أو من التخصيص بأنه تشخيص للمفهوم، بمعنى تحويل المفهوم إلى أشخاص. بينما ذاك يقال له تنويع أو تصنيف أو تجنيس على حسب القيد الذي تضيفه إلى المفهوم الكلي. مثلا الإنسان العالم هذا تصنيف للإنسان إلى عالم وغير عالم. التصنيف ماذا فعل في حقيقة الأمر؟ ما هو دوره؟ صديق دائرة الكلي. التشخيص ماذا فعل بالكلي؟ حول الكلية إلى أشخاص، إلى مصادق خارجيين أو إلى مصادق خارجيين. فهذان نحوان من التخصص وكلاهما يطلقان في قبال العموم. نلاحظ أن نتيجة التخصيص ما هي؟ أن نحصل على إما على مفهوم أخص دائرة، وإما أن نحصل على شخص لا عموم له لا سعة له. وهذا يعني أو هذا يثبت أن التخصص كان يطلق في كلماتهم على ما يقابل العموم. ويراد من التخصص إذا أردنا عبارة جامعة التخصص بمعنى تضيق دائرة المفهوم العام، أن تكون دائرته واسعة بعد ذلك تتحول إلى دائرة أقص. إلا أن هذا المعنى كما لا يخفى للتخصص لا يمكن إرادته في المقام. لا يمكننا أن ندعي أن التخصص في المقام يراد منه هذا المعنى وهو تضييق دائرة المفهوم، وذلك لأن بحثنا ليس بحثا في المفاهيم. حتى مفهوم الوجود قلنا لا نبحث عنه في هذه المباحث، وإنما نبحث عن الوجود الذي هو أصيله والذي هو مصداق الوجود، الوجود الخارجي، الوجود العيني. فليس بحثنا عن المفاهيم حتى يقال إن مفهوم الوجود واسع، فبأي شيء نخصصه وكيف نحوله إلى شخص خارجيا أو كيف نضيف إليه قيدا. فليس هذا هو المبحوث عنه في المقام. إن هذا المعنى للتخصص معنى هو من شؤون عالم المفاهيم، وكلامنا إنما هو حصرا في عالم المصداق، فهذا أجنبي عما نحن فيه. من هنا لا بد من إيقاع الكلام في أنه ما هو المراد من التخصص في هذا البحث. لكي نأخذ معنى جامعا للتخصص في هذا البحث الذي بين أيدينا، لا بد لنا أن ننظر إلى الأنحاء الثلاثة التي ذكرها المصنف لنرى هل بإمكاننا أن نخرج لهذه المعاني الثلاثة بمعنى جامع فنقول التخصص وكذا وكذا في الأنحاء الثلاثة، أم لا نستطيع ذلك بل نقول التخصص في كل نحو بحسبه. لذلك حتى يتضح المراد من التخصص لابد لنا أولا أن نشرح الأنحاء الثلاثة التي ذكرها المصنف. النحو الأول قال تتخصص حقيقة الوجود، ولنبني هنا على أنها الحقيقة الواحدة المشككة. الآن هذا في النقطة الثانية نثبته، لكن الآن فلنأخذ أصلا موضوعيا. تتخصص حقيقة الوجود الواسعة ذات المراتب، تتخصص بنفس حقيقتها العينية البسيطة. إذن هذه الحقيقة الوجودية السيالة في جميع المراتب تتخصص بنفس الحقيقة العينية البسيطة. ما هو المراد حينئذ من التخصص؟ لا يعقل أن يكون المقصود هنا تضيق الدائرة عليكم السلام ورحمة الله، لأن نفس الشيء لا يقتضي تضيق دائرة نفسه. مصنف ماذا قال؟ حقيقة الوجود تتخصص بأي شيء؟ بنفس حقيقة الوجود التي وصفها بأنها عينية وبأنها بسيطة. لا يمكن أن يكون المقصود من التخصص في هذا المقام تضيق الدائرة، وأن هذه الدائرة الوسيعة تتقطع وتتخصص وتتضيق بواسطة نفس حقيقة الوجود العينية البسيطة. هذا المعنى غير متعقل. المعنى الذي يمكن حمل العبارة عليه كالتالي، أن يقال المراد من تخصص الوجود بنفس حقيقته تقرر الوجود بنفس حقيقته، بمعنى أن هذا النحو الأول نريد من خلاله أن نجيب عن سؤال أنه ما هو الشيء الذي يثبت حقيقة الوجود ويجعلها متقررة عينية متشخصة؟ ماذا يكون الجواب حينئذ؟ أن عينية الوجود لأنه نفس العينية، أن ثبوت الوجود لأنه عين الثبوت، أن تقرر الوجود لأنه عين التقرر، أن تشخص الوجود لأن حقيقة كون الشيء موجودا أنه متشخصا. فالتشخص وتقرر الذات بنفس الذات لا بشيء آخر. فيكون هذا المعنى هو المعنى الذي قرأناه سابقا تحت عنوان أصالة الوجود، أن الوجود قائم بذاته، موجودا بذاته، لا يحتاج في إثبات الوجود له إلى واسطة في العروض. إسناد الثبوت والتشخص والعينية إليه إسناد حقيقي لا تجاوز، وهذا ليس إشكالا. يعني قد يقول قائل هذا المعنى مستفاد مما تقدم، فلماذا يعيده المصنف هنا؟ ونقول هذا ليس إشكالا. في البداية المصنف إذا تذكرون تخصص الوجود عقده تحت عنوان فصلا مستقل، أما ما نحن فيه ماذا قال؟ يتفرع على ما تقدم. إذن من فروع ما تقدم أن الحقيقة الوجودية المنبسطة السيالة تشخصها تقررها ثبوتها بنفس ذاتها. لماذا؟ لأننا أثبتنا أنه هو الحقيقة، أنه هو الأصيل، أنه هو الواقعية. وعلى هذا الأساس فيكون المراد من التخصص التقرر والثبوت والتحقق التي هي مسابقة للتشخص. إذن فكل وجود بما أنه خارجي كما تقدم، إذا تذكرون ما قلنا حيثية الوجود هي حيثية أنه خارجي، ولذلك لا صورة عقلية له. ما معنى أنه خارجي؟ أنه متقرر في الخارج، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فيكون المراد من التخصص في هذا المقام في هذا النحو ما هو؟ التشخص بمعنى صيرورته شخصا، وإن شئت فقل مسامحة صيرورته جزئيا. إذن كيف صار الوجود شخصا وهو حقيقة واحدة سيالة؟ نقول لأن هذه الحقيقة الواحدة السيالة معنى أنها حقيقة، معنى أنها وجود، معنى أنها أصيلة، أنها خارجية، أنها عينية، وكل ما كان خارجيا وعينيا فهو متشخصا، فهو متقرر، وتشخصه بما أنه أصيلا بنفس ذاته. لذلك هذا المعنى من التخصص يمكن أن نقبل به في المقام، وبالتالي فلا موجب حينئذ لتفسير الحقيقة المنبسطة السيالة أو للعدول إلى الحقيقة الواجبية، وإن كان ذلك المعنى يصح أيضا، لكن باعتبار أن المصنف أنا باعتقادي ما تعرض له هنا، فلذلك هذا هو الشرح برأي هذا هو الشرح الصحيح لعبارة المصنف.
أنا في خانة التخصص يعني مع التشخص بينهما مساوقة ومصداق، لكن بلحاظ المفهوم لا يولد أن التخصص ما هو التشخص.
لا الآن شو بعد؟ الآن بعد الآن حتى هل التخصص معنى عام؟
لا هنا في مقام
مشترك في هذه في الأنحاء.
لا في مقامنا هنا مثلا في الشرح بأنه لو قيل ما هو مفهوم التخصص لا يقال أنه هو نفسه مفهوم التشخص. نعم بينهما مساوقة مصداقية، لكن بلحاظ المفهوم بينهما اثنينية، لأن التخصص بمعنى التقرر والتشخص بمعنى اللي هو المساوق الوجود.
الآن كلامنا في عالم المصادر بلحاظ الحمل الشائع. الآن هذا الوجود متخصصا، هذا الوجود موجودا، وهذا الوجود متشخصا، كلاهما مصداقان واحد. هذا هو المطلوب. ليس الكلام في أنه مفهومان شيئان مختلفان، الذين يلحظ حيثيتين.
يعني وقعت أن المراد أن التخصص في الكلام مفهوما هو نفس مفهوم التشخص، كالتفريق بين مفهوم الوجود ومفهوم التشخص، فيقال الشيء ما لم يجب أو ما لم يجب لم يوجد، وما لم يوجد لم يتشخص. هناك اتحاد مصداقي لطيف باثنينية مفهومية، ولهذا نقول هناك مساوقة بينهم، المساوقة فرع الاثنينية المفهومية.
نعم.
فهنا يدعي المساوقة بين التشخص وبين التخصص، هذا فرع الاثنينية المفهومية.
فليكن. أنا أقول هكذا، الآن هذا التخصص لكي نحمله على معنى صحيح يجب أن يكون منطبقا على المقام، مقامنا وما نحن فيه لا يمكن حمله على أنه بمعنى تضيق الدائرة. إذن لابد من حمله على معنى يتلائم مع مصداق الوجود الأصيل، مع الحقيقة الوجودية الأصيلة. هذه الحقيقة الوجودية الأصيلة التي قلتم لها سعة ولها انبساطا وأنها سيالة، كيف صارت متشخصة في الخارج؟ كيف صارت أشخاصا متباينة في الخارج؟ الجواب ماذا كان؟ يعني الآن كأنك تسأل أنه ما هو ملاك الامتياز بين الموجودات الخارجية؟ الجواب ما هو؟ ملاك الامتياز نفس الوجود، نفس الحقيقة الوجودية. لأن النظرية الوحدة التشكيكية ما هو معناها؟ وحدة في عين الكثرة، والكثرة في عين الوحدة، أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. الآن أما أن مفهوم التخصص ذهنان ومفهومان مغاير لمفهوم التشخص أو ليس مغايرا له، أنا لا يهمنا هذا بلحاظ استعمالاته، وإنما في المقام ما أريد من التخصص إنما هو التشخص، لأن هذا هو المعنى الوحيد الذي يصلح للانطباق على الحقيقة الوجودية.
مراد من الحقيقة الوجودية التي
مراد من التخصص هنا التقرر، لكن التقرر مصداقا وفي عالم الحمل الشائع في الشأن في شأن الحقيقة الوجودية التقرر مساوق للتشخص.
مو كلامنا عن الموجودات، يعني كلامنا عن الحقيقة الوجودية الواحدة المنبسطة.
أنتم يعني أنتم قلتم ماذا؟ قلتم في مبحث الوحدة التشكيكية
الوجود بما له حقيقة
الوجود له حقيقة واسعة منبسطة.
نعم.
بما أن له حقيقة واحدة فلا بد أن نطرح هذا السؤال، أنه وبما أنه سيال وواسع ومنبسط على المراتب، فكيف صارت هذه المراتب أشخاصا متميزة من الوجود؟ فالجواب أن التمايز إنما كان بنفس الحقيقة العين. طبعا هنا سيرد إشكال، أنه حينئذ هذا النحو مرجع إلى النحو الثاني. ألم بعد قليل عندما نبين النحو الثاني نرى هل يوجد فرق بينهما أو إذن خلاصة المطلب، في النحو الأول تخصص الوجود بنفس حقيقته العينية معناه أن الوجود لكي يتقرر ويتشخص ويثبت ويصير عينيان وخارجيان فليس بحاجة إلى شيء آخر يصحح حمل الثبوت التشخص التقرر التخصص عليه، بل هو متشخص بنفس ذاته خارجي بنفس ذاته، لأن حيثية الوجود ليس إلا حيثية كون الشيء خارجيا، كون الشيء شخصا، كون الشيء مصداقا للوجود عينيا. فإذا كانت الحيثية الوجودية هي كذلك فهذا يعني أن ثبوت الوجود بنفس ذاته وتشخصه وتخصصه أيضا بنفس ذاته، فالتخصص بمعنى التقرر والتقرر والثبوت في الوجود نفس حيثية التشخص. النحو الثاني، الآن نشوف العبارة، تعال نقرأ كل نحو بنحو، أن للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط تخصصا بحقيقته العينية البسط. طبعا الباء لابد من إيقاع الكلام في أنه ما هي هذه الباء، هل هي باء السببية أن الوجود بما بسبب أن حقيقته لها هذه السعة والانبساط وتخصصه يكون بنفس حقيقته العينية البسيطة، أو لا هي بمعنى مع، يعني مع ما لحقيقته من السعة والانبساط فله تخصصا بنفس الحقيقة العينية
والتصويرية،
وأنها تصويرية أيضا، يعني أن للوجود
صورته تخصصا كيف صورته
أنه نعم هنا ما أدري إذا يصح أن يقصد المعنى التصوري منها،
أما عندما قال الوجود حقيقة لحقيقته تخصصا نسأل كيف هذا التخصص
نعم
وصورته، فيقال حقيقة
المهم. إذن هذه احتمالات لابد من طرحها أيضا أو التساؤلات لابد من طرحها. النحو الثاني شوف العبارة الآن، وتخصصان، إذن له تخصص أول انتهينا منه. التخصص الثاني تخصصان بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك. في هذا النحو الثاني ملاك التخصص المراتب، فكأن السؤال الذي نحن بصدد طرحه الآن هو السؤال التالي، إذا كانت حقيقة الوجود واحدة فهذا يعني كما ذكرنا سابقا أننا أمام صورة واحدة، أمام مشهد واحد، أمام قطعة واحدة إذا صح التعبير. هذه القطعة الواحدة كيف تقطعت وصارت في الخارج قطعة خاصة بالواجب وقطعة خاصة بالممكن، قطعة للإنسان وقطعة للفرس، قطعة للعلة قطعة للمعلول. هذه القطعة الواحدة كيف تقطعت إلى أوصال؟ ما هو الملاك الذي جعلها تتخصص في مراتب كما ذكرتموه؟ الجواب عن ذلك ما هو؟ أن تخصص الحقيقة الوجودية الوسيعة ذات المراتب إنما يكون بخصوصيات المراتب التي هي ليست خارجة عن حقيقة الوجود. فكيف صار الوجود قطعتين، قطعة للواجب وقطعة للممكن؟ لأن هناك خصوصيتين، خصوصية حلت في القطعة الأولى وهي خصوصية الوجود، والوجوب عين وجود الواجب، وهناك خصوصية ثانية حلت في قطعة أخرى وهي قطعة وجود الممكن، وهي ماذا؟ وهي الإمكان، والإمكان عين وجود الممكن. أيضا كيف صار لدينا قطعة للجوهر وقطعة للعرض؟ لأنه لدينا خصوصيتان، خصوصية الجوهرية التي هي عين وجود الجوهر، وخصوصية العرضية التي هي عين وجود العرض. إذن خصوصيات المراتب هي التي أوجبت أن تنقطع هذه الوحدة السيالة، أو أن تتقطع هذه الوحدة السيالة إلى قطع ومراتب. وهذه الخصوصيات بناء على نظرية الوحدة التشكيكية عين به الاشتراك، يعني الوجود الذي هو عين الوجود في رتبة الواجب، وإن كان يختلف عن الإمكان الذي هو عين الوجود في رتبة الممكن، إلا أن الوجوب نحو من أنحاء الوجود، والإمكان نحو من أنحاء الوجود، العلية نحو من أنحاء الوجود، والمعلولية نحو من أنحاء الوجود أيضا. فملاك التخصص والذي قطع الحقيقة الوجودية إلى قطع ومراتب وهذه الخصوصيات الوجودية التي ليست بخارجة عن حقيقة الوجود. وبهذا تم أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. امتازات الخصوصيات الوجودية التي مردها إلى الوجود التي هي عين الوجود. إذن التخصص هنا يمكن أن نلتزم بأنه بمعنى تضيق الدائرة، لكن لا بمعنى أن كلامنا في مفهوم الوجود، بل كلامنا كان في وحدة سيالة ممتدة منبسطة لها عرض عريض وذات مراتب طولية، إلا أنه مع ذلك أمكن أن نلاحظ في داخل هذه الحقيقة الواحدة مجموعة من القطع المتباينة، مجموعة من القطع التي يمتاز بعضها عن بعض، أشخاصا يمتاز بعضها عن بعض. كيف وصلنا من الوحدة السيالة إلى حالة التقطع هذه التي نشاهدها؟ نقول وصلنا إلى ذلك ببركة خصوصيات المراتب، فإن من الوجود ما هو ضعيف ومنه ما هو قوي، منه ما هو واجبي ومنه ما هو إمكاني، منه ما هو علي ومنه ما هو معلولي، منه ما هو متقدم ومنه ما هو متأخر. والتقدم في الوجود عين الوجود، والتأخر في الوجود عين الوجود، وليس شيئا آخر. من خصوصيات المراتب وإن كانت ذوات خصوصية، إلا أن مردها إلى نفس الحقيقة الواحدة مشككة، فما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فالتخصص هنا يمكن أن نحمله على معنى ما يقابل العموم، لكن لا العموم المفهومي بل العموم المصداقي، بمعنى أن الحقيقة الوجودية كانت وسيعة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها ذات، يعني أن هناك ارتباطا وجوديا بين المراتب. فكيف شاهدنا تقطعا وحدودا بين هذه المراتب؟ شاهدنا ذلك بفضل الخصوصيات الوجود. فيمكن حمل التخصص هنا على معنى ما يقابل العموم، لأن الحقيقة الواحدة لها سعة ولها انبساط، وهذا هو ما نريده من العموم. ما معنى لها سعة؟ يعني لا يشذ عنها شيء، يعني كل ما خرج عن دائرتها فهو ليس إلا العدم. يعني بعبارة عرفية، كلامنا الآن عن أي حقيقة وجودية؟ عن الكون. تعبير العلم الدارج مثلا كلامنا عن الكون، حيث كل ما يفرض خارج هذا الكون فهو ليس بشيء. هذا الكون الواحد ما الذي أدى إلى أن نشاهد في داخله أشكالا مختلفة، مظاهر مختلفة، موجودات مختلفة؟ الجواب ماذا كان؟ المؤهلات الذاتية لكل وجود لا تتيح له أن يتخطى حدوده، وبالتالي فخصوصيات المراتب بالتعبير الفلسفي، خصوصيات المراتب هي التي أدت إلى أن نشاهد في هذه الحقيقة الوجودية التي لا يحيط بها شيء إلا العدم، هذه الحقيقة الوجودية أدى إلى أن نشاهد فيها هذه المراتب المختلفة. فالملاك في التمايز في التخصص إنما هو ماذا؟ إنما هو خصوصيات المراتب، وتخصصا بمرتبة من مراتبه، كما ذكر بعض المحققين مراد المصنف أي بكل مرتبة من مراتبه، كما هي عبارة البداية أيضا إذا تراجعون إليها، إن الوجود لا يتخصص بمرتبة واحدة وإنما يتخصص بكل مرتبة من مراتب، لأن التخصص كما عرفناه هو أن تقطع هذه الحقيقة الواحدة إلى قطع وكل قطعة تشكل مرتبتان. إذن من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك. طبعا هنا ينبغي أن ندقق في القيود. شوف سابقا مصنف النحو الأول قال تخصصا بحقيقته العينية البسيطة، تخصصا بحقيقته العينية البسيطة، إذن ليس العينية ما معنى يعني الأصيلة، إذن هو يتحدث عن حيثية الأصالة والتقرر كما أشرنا إليه، هذه قارينة على ما فسرناه من التخصص في النحو الأول. أيضا البسيطة أي أن هذا التشخص لم يكن بسبب جزء من ذاتها وإنما هي بتمام ذاتها تقتضي تقرر ذاتها. أيضا هنا شوف بمرتبة وتخصصا في النحو الثاني وتخصصا بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة حتى يدفع أن التميز قد يكون بجزء الذات. التخصص الثالث وتخصصا بالماهيات المنبعثة عنه المحددة. هذا النوع الثاني من التخصص أو النحو الثاني من التخصص الذي ذكرناه كان تخصصا بلحاظ الكمالات الوجودية من قبيل القوة والفعل، التقدم والتأخر، مثلا الشرف والخسة، القوة والضعف، الوجوب والإمكان، العلية والمعلولية، هذه الشؤون الوجودية. لكن هذا التخصص ماذا يعطينا لحد الآن؟ يعطينا أن هناك علة وهناك معلولة، أن هناك واجبا وهناك ممكنا، أن هناك وجودا أشرف ووجودا أخس، أن هناك متقدما وهناك متأخر، لكن لا يعطينا أن هناك أفرادا لنوع واحد، لا يعطينا أن هناك زيد وعمر أو أن هناك إنسان وفرس. فمن أين حصلنا بعد أن كانت هذه الحقيقة ذات سعة وذات شمولية، من أين حصلنا على إنسان وفرس وشجر وبقر وكتاب؟ من أين حصلنا على زيد وعمر وكذا وكذا؟ ما هو الملاك الذي على أساسه قسمنا وقطعنا الحقيقة الوجودية حتى وصل بها الأمر إلى أن تتمايز فيما بينها؟ فهذا إنسان وذاك فرس وذاك شجر، أو هذا زيد وذاك عمر، وهكذا. فما هو الملاك أيضا في هذا التخصص؟ مصنف يقول هذا التمايز الذي لاحظتموه بين الإنسان والشجر ما هو إلا تمايز ماهوي، وكذلك الحال في التمايز بين زيد وعمر هو تمايز ماهوي أيضا، التمايز بين الإنسان والفرس التمايز بجزء الذات لأن الإنسان ناطقا والفرس صاهي، التمايز بين زيد وعمر تمايز بالعوارض الفردية بالمشخصات الخارجية من شعره وطوله وحجمه وشكله إلى آخره، هذه تمايزات ماهوية. فيكون الملاك في هذا التخصص إذن هو ماهية، وحيث أن الماهية اعتبارية فنسبة التخصيص إليها لحقيقة الوجود لا تكون إلا نسبة مجازية. شوف الماهية اعتبارية ما معنى؟ يعني موجودة بالوجود، يعني منبعثة كما عبر المصنف، منبعثة عن الوجود. فإذا كانت منبعثة عنه فكيف يعقل أن نتصور أنها تخصصه على وجه الحقيقة؟ هذا غير ممكن. نعم يمكن أن يقال بأنها بما أنها مصدر الكثرة والاختلاف بالذات كما تقدم سابقا وقد وجدت بالوجود، فبعد أن وجدت بالوجود صارت مخصصة له، إلا أن هذا تخصصا مجازيا، هذا من قبيل التخصص المجازي بخلاف التخصص الأول، والتخصص الثاني فهو من قبيل التخصص الحقيقي. يعني هذا الآن الإنسان والفرس في الحقيقة الذي يمتاز أحد الذي يمتاز عن الآخر بجزء الذات، ما هو؟ إنسانية الإنسان تمتاز عن فرسية الفرس بجزء الذات، أم وجود الإنسان يمتاز عن وجود الفرس بجزء الذات؟ إنسانية الإنسان تتميز عن فرسية الفرس بالصائرية والناطقية، لا وجود الإنسان بما هو وجودا ووجود الفرس بما هو وجودا، فإن الوجود لا جزء له، فليس للإنسان لوجود الإنسان جزءا حتى نقول جزءه امتاز عن جزء وجود الفرس. إذن هذا التمايز في الحقيقة تمايز بين أحكام الماهوية، فإن ألحق بالوجود فلا يكون إلحاقه بالوجود إلا على سبيل التجوز والإسناد المجازي وليس الإسناد الحقيقي.
شيخنا في هذا يعني التخصص الأراضي، يعني إذا قلنا بأنه تخصص مجازي التخصص الماهي يعني التخصص ماهي، بالتالي يلزم ذلك أنه ما عندنا التخصص، يعني قدم كلام التخصص واقعي وحقيقي ذاتي بين الوجودات على المستوى
العالمي. وهو هكذا على القول بأصالة الوجود، إن الذي ميز وجود الإنسان عن الفرس هو الوجود.
لماذا لا يقال نفس الذي دخلناه في مراتب الطولية بأنه كل مرتبة تتخصص بمرتبتها الوجودية، هنا أيضا في المراتب العرضية كل وجود خاص له مرتبة خاصة.
وهو هكذا
يعني كأنه ما
لا، هو مع اعترافي بأن هذا التخصص من أحكام الماهية ونسبته إلى الوجود. بالنتيجة الآن أنت في ذهنك تخصص الحقيقة الوجودية إلى إنسان وفرس وشجر لزيد وعمر وكذا،
فنستطيع أن يقول بأن التخصص العرضي في الأفراد العرضية تخصص في الكمالات الوجودية،
نعم.
مش التخصص في الطولية.
يعني أنا تريد أن تقول هكذا، إنه فنيا ومن الناحية العلمية والدقية كان الأولى بالمصنف أن يقول إن التخصص بين أفراد النوع الواحد مثلا أو بين أنواع الجنس الواحد أو الحقيقة الواحدة إنما هو في حقيقة الأمر بكمالاتها الوجودية، وأما نسبتها إلى الماهيات فليست إلا نسبة بالعرض، وهذا هو المقصود.
عن أول ما يقرأ مصطفى واحد يقول بأنه ما في تخصص عرضي حقيقي لأنه رجع للتخصص الماهوي
المجازي. بأي معنى؟ بمعنى أن الماهية حيث كانت اعتبارية فلا يمكنها أن تكون ملاكا لتخصص حقيقي، بما أن الماهية ليست إلا حدا عدميا، ليست إلا تعبيرا عن حد يستلزم النقص والفقدان.
يعني فكان أبين يكون التخصص الواقعي للمتفرد
على نعم من الناحية الفنية هكذا. هذا كلام صحيح لكنه إشكال فني على المصنف لأنه لا يخدش فيه
يعني
المصدر الذي أفاده.
قصدي يعني قد يقال أنه يخدش بجد أنه لم يبين هنا حسب كلامه ما ذكر أنه في تخصص عرضي. تخصص عرضي يعني تخصص عرضي ما عندنا، فقط ذكر تخصص المراتب اللي هو تخصص طولي، تخصص حقيقة الوجودية.
لا حين هذا مفهوم من التخصص الأول ومن التخصص الثاني، وبالنتيجة الآن هذا وجود الإنسان وجودا وهو عينيا
يعني
هو متشخص بنفس حقيقته
بس من ثاني المراتب عنها مراتب التي تقسم الوجود إلى انقسامات الطارئة يعني القوة بالفعل معلولة عندنا، لكن هذه المعلولة
نعم كما يوحي به قوله بمرتبة
نعم
أن الأفراد العرضية لا يقال لها مرتبة. على كل حال حينئذ الإشكال على المصنف أنا باعتقادي لا يكون إلا إشكالا فنيا أنه من ناحية كيفية صياغة المطلب، ولا روح المطلب على مبنى المصنف هكذا أنه نحن نقول بأصالة الوجود فالماهية لا يمكن أن تكون مناطا لأي تخصص حقيقيا، إذ كيف تفعل في حقيقة الوجود وهي منبعثة عنه؟ كيف تخصص حقيقة الوجود وهي حد عدمي له؟ فلذلك لا يمكن أن يكون هذا التخصص إلا تخصصا عرضيا، فهو أولا وبالذات فهو بالأصالة من باب تمايز الماهيات فيما بينها إما بتمام ذواتها أو بأجزاء ذواتها أو بالعوارض الخارجية اللاحقة لها، وينسب هذا النحو من التخصص إلى الوجود بالعرض. أما الأفراد بما هي أفراد، وجود زيد كيف يتميز عن وجود عمرو بنفس وجوده؟ فهذا وجودان وذاك وجودان آخر. نفس كونه وجودان يعني أنه متشخصا لا سعة له بحيث يشمل المصداق الثاني. هذا ما ينبغي أن يقال على أصالة الوجود. الآن عبر عنه المصنف في هذا البحث ولم يعبر عنه، ذلك يصبح إشكالا رابعا إلى الصياغة وكيفية عرض المرء. الآن إذا اتضح ذلك يتضح لدينا أنه من الصعوبة بمكان أن نستنتج معنى جامعا للتخصص في الأنحاء الثلاثة، لأننا رأينا أن التخصص في النحو الثاني وفي النحو الثالث إنما هو بمعنى تقطع الحقيقة الوجودية الواحدة وتضيق دائرتها الوجودية وفرض حدودا لكل قطعة من قطعها أو مرتبة من مراتبها، ولا سيما أن التخصص الثالث كما قلنا تخصص عرضيا ومرده إلى التمايز الماهوي، بينما التخصص في النحو الأول حملناه على معنى التقرر الذي قلنا إنه سوغ الفلاسفة التعبير عنه، يعني هو بمعنى التقرر، لكن التقرر لا يعبر عنه بالتخصص. فكيف عبرتم عنه بالتخصص؟ قالوا أو ما يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك، عبرنا عنه بالتخصص لماذا؟ لأن تقرر الوجود عين حيثية التشخصية، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هذا مبرر استعمال لفظ التخصص. لذلك نقول كما أشار إليه بعض المحققين الشيخ المصباح حفظه الله، حيث قال إن هذا البحث في حقيقة أمره بحث يتناسب مع المباحث المفهومية أو مع القول بأصالة الماهية، فإن الماهيات حينئذ إذا فإن الماهية إذا كانت هي الأصيلة حينئذ فيقع الكلام في أنه ما الذي أدى إلى تخصص هذه الماهية الكلية؟ هل كان مناط التخصص والتضيق الدائرة والتشخص المقابل للعموم الذي في الماهية، هل كان بمناط التمايز بجزء الذات أو بالعوارض الخارجة أو بتمام الذات؟ هذا البحث في حقيقة أمره بحثا ماهويا أو بحثا مفهوميا جره الفلاسفة إلى البحث عن الحقيقة التشكيكية. مرادهم ما هو مرادهم؟ مرادهم في هذا البحث ليس إلا أن يؤشروا إلى أن حقيقة الوجود أصيلة فإذا هو موجود بنفس ذاته، وأنها حقيقة واحدة مشككة فإذا لها مراتب وما به الامتياز بين هذه المراتب عين ما به الاشتراك، وأن الوهم قد يفرض أو يفرض تخصص الماهية على هذه الحقيقة الوجود، وإلا فيكون كل ما تقدم كل ما مر في هذا المطلب الأخير قد تقدم في المطالب السابقة. لذلك يعني أرادوا على حد مثلا الآن هكذا مثلا مصطلح دارج في علم من العلوم نريد أن نستخدمه في علم آخر، فنأتي بهذا العلم بهذا المصطلح من ذلك العلم إلى ما نحن فيه وإن لم ينطبق عليه بشكل تام ومئة بالمئة ما نحن فيه من هذا القبيل. التخصص إنما ينسجم مع تضيق دائرة المفاهيم أو الماهيات الكلية الذهنية، وحيث أن الوجود لا يكون ذهنيا كما عرفنا وليس مفهوما وليس البحث عن مفهومه، فلذلك نقول إن جر مصطلح التخصص من ذلك البحث المفهوم إلى ما نحن فيه إنما يهدف إلى تلخيص هذه النقاط الثلاثة التي ذكرناها، وهي أن الوجود موجود بذاته وأنه ذو مراتب وأن ملاك التمايز في هذه المراتب عين ملاك الاشتراك، والمسألة الثالثة أن الماهيات حدود عدمية لكن العقل يتعاطى معها فينسب التمايز الماهوي إلى الوجود بالعرض. هذا كل ما أراد المصنف أن يقوله في هذا. طب أما أن المراد من الحقيقة في كلام المصنف هي الحقيقة الواحدة ذات المراتب وليس خصوص الواجب تبارك وتعالى، لأنه عبر به بما لحقيقته من السعة والانبساط والسعة والانبساط عادتان وظاهران، يعني وظاهرة في أي شيء في إرادة الحقيقة الوجودية الواحدة ذات المراتب الشاملة للواجب والممكن. نعم في البداية الأمر أشكل من هنا، لماذا هناك عبر بحقيقته المطلقة ووصف المطلقة قد يراد منه مطلق الوجود الذي هو الحقيقة الوجودية العامة، وقد يراد منه الوجود المطلق الذي هو خصوص الواجب تبارك وتعالى. وكيفما كان الأمر سهل إذن. ومن المعلوم فقط الذي قرأناه ما قرأنا ما هو وتخصصا بالماهيات المنبعثة عنه المحددة له. شوف أنا قرينتي على أن هذا هو المقصود من هذا البحث. شوف في النحو الأول قال المصنف تخصصا بحقيقته العينية البسيطة، هذه الإتيان بقيد العينية هنا لابد أن يكون المصنف قاصدا منه إلى شيء. حقيقته لما كانت هي العينية ولما كانت بسيطة فلا جزء له، فلا محالة تقرره بنفس ذاته، لأنه ما معنى أنه موجود أنه في الأعيان كما تذكرون عبارة بهمنيار التي نقلها المصنف عن التخصيص. ثم إذا تلاحظون في النحو الثاني بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة، فيريد أن يقول إن التمايز ليس بجزء الذات بل ما بين الامتياز عين ما بين الاشتراك، صرح بذلك. ثم في النحو الثالث تخصصا بالماهيات المنبعثة عنه المحددة له. ومن المعلوم أن التخصص بأحد الوجهين الأولين مما يلحقه بالذات، وبالوجه الثالث أمر يعرضه بعرض المهية. شوف طبعا بما ذكرنا من البيان يندفع إشكال ذكره بعض المحققين أنه لا يوجد لدينا تخصص للمجموع بما هو مجموع من الوجود. يعني الآن ماذا تتصورون من الوجود؟ ما هو الموجود؟ يعني يوجد لدينا مثلا المراتب الوجودية، ويوجد لدينا الواجب تعالى، ويوجد لدينا شيء آخر اسمه الحقيقة الواسعة المنبسطة، وراء الواجب تبارك وتعالى وسائر المراتب الوجودية لا يوجد شيء خارجا. ما هو معنى الكلام في التخصص الأول؟ تخصص الحقيقة الوجودية المطلقة، وأصلا الحقيقة الوجودية المطلقة وجودها بوجود الواجب تبارك وتعالى وسائر المراتب، ولا يوجد لها تخصصا آخر. الجواب أن المراد من التخصص إنما كان هو التقرب، لا تضيق الدائرة حتى نبحث عن ملاك التمايز ما هو. كيفما كان تأملوا جيدا في المطلب الفصل الرابع في شطر من أحكام العرب. كم صار؟ نبدأ به غدا إن شاء الله ونهار السبت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.